فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
كتاب صلاة الجمعة، نفتتح كتابا جديدا بفضل من ربنا ونعمة. نفتتح كتابا جديدا، قال كتاب صلاة الجمعة. الأصل في صلاة الجمعة أنها فرض، وفرضية صلاة الجمعة على الأعيان غير النساء والأطفال والعبيد. قال الله والأصل فيها، عليكم السلام. الأصل فيها الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالسعي هنا معناها الذهاب لا العدو على ما هو في ظاهر الأمر. رضي الله عنك أنا سامي رحمة، أحسن الله عليك. قال تعالى: أما من جاءك يسعى سعى لها سعيا. وقد روي عن عمر أنه كان يقرأها: فامضوا إلى ذكر الله. وأما السنة فكثير، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام، جزاكم الله خير، لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة أو الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وعن أبي الجعد الضمري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاثة جمع تهاونا طبع الله على قلبه. نعوذ بالله من التهاون في حق الله جل في علاه في مثل هذه الطاعات العظيمة. وقد ورد: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. والعذر موجود والشرع يحتويه. رضي الله عنكم حبيب، أحسن الله عليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: واعلموا أن الله تعالى قد افترض عليكم الجمعة في مقام هذا، في يوم هذا، في شهر هذا، من عام هذا، فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة. قال: من عام هذا، فمن تركها في حياتي أو بعد موتي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا صوم له، ولا بر له حتى يتوب، فإن تاب تاب الله عليه. ردناك يا سمراء، نفتقدك في المجالس، فلا تتأخري، وإن كان النت فيه ما فيه لا تتأخري، لا تنقطعي. طبعا هذا الحديث لم يصح، لكن الأحاديث التي مرت كلها تغني عن ذلك، وأن الجمعة فرض عين على كل مكلف إلا أربعة أصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة الجمعة غير صلاة الظهر، يعني تفارق صلاة الظهر من 21 وجه، لكن صلاة الجمعة فرض آكد. والاتفاق حتى من قال بأن صلاة الجماعة سنة قالوا صلاة الجمعة فرض عين على كل إنسان. مسألة: إذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة: وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر، والمستحب إقامة الجمعة بعد الزوال. طبعا الحنابلة هنا يقولون المستحب أن تقام بعد الزوال، لأنهم عندهم أنها يجوز أن تكون قبل الزوال، خلافا للأئمة الثلاثة جمهور وجماهير أهل العلم يقولون بأن الجمعة وقتها وقت الظهر. الجمعة وقتها وقت الظهر. قالوا بأن الجمعة وقتها وقت الظهر. وأنها تبتدئ بعد الزوال. والحنابلة قالوا أنها ليست يعني على التحديد بعد الزوال، ولكن يجوز صلاتها قبل الزوال. فقال المستحب إقامة الجمعة بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال سلمة بن الأكوع: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفي. وطبعا هذا استدل به الجمهور على وجوب أن تكون الصلاة بعد الزوال، وأنها لا تصح قبل الزوال، ووقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله كالعصر. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وهذا أخرجه البخاري. وميل الشمس كما قلنا أن تتحرك عن كبد السماء، يعني الزوال. قال هنا من ناحية النظر أيضا: ولأن في ذلك خروجا من الخلاف، الخلاف معهود بين أو معلوم بين الحنابلة وبين الجمهور. الجماهير يقولون بأنها لا تصح قبل الزوال، ولكن بعد الزوال وقت ووقت الظهر. الحنابلة قالوا بالقبلية، لكن قالوا الخروج من الخلاف مستحب. قال: فإن علماء الأمة اتفقوا على أن ما بعد الزوال وقت للجمعة، وإنما الخلاف فيما قبله، ولا فرق في استحباب إقامتها عقيب الزوال بين شدة الحر وبين غيره، يعني لا يبرد. والمهم أنهم يعني يقيمون الصلاة بعد الزوال، لأن هذا هو الأصل في هذا. فإن الجمعة يجتمع لها الناس، فلو انتظروا الإبراد ليتطويل قبيل العصر شق عليهم. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها إذا زالت الشمس في الشتاء والصيف على ميقات واحد. ويستحب أن يصعد للخطبة على المنبر ليسمع الناس، يعني يكون أعلى حتى يرقب الناس جميعا ويوزع نظره للناس جميعا، وأيضا يستمعون له. بياض الثلجي تتخلف عن الدروس كثيرا، وما تستقر. لما أترى الشمس ساطعة في رابعة النهار فتؤثر على ثلجك؟ ثلجك متماسك، أنت تطلب العلم، فلما التزبزب؟ أبا مالك رضي الله عنك وجزاك الله كل خير. قال سهل بن سعد: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة سماها أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. طبعا تعلمون لما صنع له المنبر وخطب الناس وبقي العود يئن. هشام بنت الحارث أو بنت الحارث بن النعمان: ما أخذت قاف إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وهذه حقيقة سنة قد هجرت، ما رأيت أحدا فعل ذلك ولا أتى بها سنة إلا ما كان في مسجد الفتح، وكان يخطب فضيلة الشيخ ياسر، كان يقرأ قاف يقيم السنة في ذلك، وما رأيت قبله ولا بعده أحد فعل ذلك، وهي السنة. وكثير من الناس لا يعلم بأنها سنة وما أحد طبقها، فهذه السنة نحتاج إلى إحيائها. ما أدري هل خطباء الآن يعني يستطيعون ذلك أم لا. سنن غابت وعز ذهب وقوة خارت بسبب هذا البعد الدامي عن السنن. فلو خطب على الأرض أو على ربوة أو وسادة أو على راحلته أو غير ذلك جاز، فإن النبي كان قد كان قبل أن يصنع المنبر يقوم على الأرض. فأصلا يستحب أن يكون المنبر عن يمين القبلة، لأن النبي كان يصنع ذلك طبعا هو أصلا ويخاطب الناس فيها. الله أكبر، ما هو إلا أنت يا شيخ ناصر. الله يجعل مزح سناتك يا رب، الله يجعلك دائما مستنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. شكر الله لك يا شيخ ناصر. نعم، هذه سنة أرى أنها ضاعت بين الناس وتاهت وما أحياها أحد، وإلى الآن يعني نتكلم بعض الخطباء أن يفعلوا ذلك. ما أدري كيف يفعلونها، كيف يتركون السنة، كيف يهون عليهم أن يتركوا السنة بهذه الطريقة. قال فصل: ويستحب أن يكون المنبر عن يمين القبلة، لأن النبي كذا صنع يعني جعل القبلة عن يمينها يكون المنبر، وهذا يتسنى له أن يرى الجميع وأن ينظر للجميع وكأنه يخاطب الجميع. قال مسألة: إذا استقبل الإمام الناس سلم عليهم. قال مسألة: إذا استقبل الإمام الناس سلم عليهم وردوا عليه وجلس. وكانت هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسلم على القريب من المنبر، فإذا صعد المنبر نظر الناس فسلم عليهم. قال: فإذا استقبل الناس سلم عليهم وردوا عليه وجلس. يستحب للإمام إذا خرج يسلم على أن يسلم على الناس، ثم إذا صعد المنبر فاستقبل الحاضرين سلم عليهم وجلس إلى أن يفرغ المؤذنون من أذانهم. كان ابن الزبير إذا علا على المنبر سلم، وفعله عمر بن عبد العزيز، وبه قال الأوزاعي والشافعي ومالك وأبو حنيفة وبه قال الأوزاعي والشافعي وقال مالك وقال مالك وأبو حنيفة لا يسن السلام أو لا يسن السلام عقيب الاستقبال، لأنه قد سلم حال خروجه وهو محجوج. محجوج بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي استقبل الناس فسلم عليهم فردوا عليه السلام. قال: ولنا، يعني أنه يستقبل ويسلم. ولنا ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. وهذا صريح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة سلم على من عند المنبر جالسا، فإذا صعد المنبر توجه الناس وسلم عليهم. يعني هنا التصريح بالسلام موجود. وقال وعن الشعبي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال: السلام عليكم ورحمة الله، ويحمد الله تعالى ويثنى عليه ويقرأ سورة، ثم يجلس ثم يقوم فيخطب. وكان أبو بكر وعمر يفعلان، فكان النبي يستقبل ويسلم ثم يجلس ثم ينتهي الأذان فيقوم فيخطب في الناس ثم يجلس ثم يقوم فيخطب في الناس ثم يصلي بالناس. وكان عمر بن الخطاب يجلس، فإذا سلم جلس واستمع الأذان، وفي الأذان وسط الأذان هو يردد ويقول للناس: كيف السوق، كيف البيع، كيف كانت السلع، كيف كانت التجارة، ويسأل عن الناس وهو على المنبر إلى أن ينتهي المؤذن فيردد ثم يقوم فيخطب في الناس. ومتى سلم رد عليه الناس، لأن رد السلام آكد من الابتداء. ثم يجلس حتى يفرغ المؤذنون ليستريح. وقد روى ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ وراه المؤذنون، ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. وهذا رواه أبو داود. خلاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد المنبر ويسلم، إذا قبل أن يصعد إذا وجد من حول المنبر يسلم عليهم، ثم يصعد فيستقبل الناس فيسلم، ثم يردد الأذان بعد الجلوس والجلسة خفيفة، ثم يقوم فيخطب في الناس. مسألة: إذا أخذ المؤذنون في الأذان يوم الجمعة. قال: وأخذ المؤذنون في الأذان، وهذا الأذان الذي يمنع البيع ويلزم السعي إلا لمن منزله في بعد في بعد يعني عن المسجد رضي الله، فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركا للجمعة. أما مشروعية الأذان عقيب صعود الإمام فلا خلاف فيه، لأنه يصعد بعد دخول الوقت عند الأئمة الثلاثة. فقد كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم. قال سعيد بن يزيد: كان النداء إذا صعد الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان كثر الناس فرد فزاد الأداء النداء الثالث على الزوراء، يعني النداء الذي كان على الجبل على الزوراء من أجل إقبال الناس. طبعا هو الثالث، لما الثالث؟ لأنه اعتبر الأذان الأصيل مع الإقامة أذان، اعتبرهم أذانين، وقال أذان الثالث الذي يجمع به الناس. وأما قوله هذا الأذان الذي يمنع البيع ويلزم السعي، يعني الأذان الذي يؤذن الجمعة منع البيع، لأن الله تعالى قال: وذروا البيع وألزم السعي، وسعوا إلى ذكر الله، فسعوا إلى ذكر الله، فلأن الله أمر بالسعي ونهى عن البيع عند النداء. قال تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والنداء الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنداء عندما يجلس على المنبر يبدأ المؤذن ينادي، فتعلق الحكم به دون غيره، ولا فرق بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعد الزوال. إذا قام الإمام وجلس إذن يبقى الأذان ويرددون ثم يقوم فيخطب. الرقم لو سمحتم أعطوا الرقم للأستاذ ياسين. وحكى القاضي رواية عن أحمد أن البيع يحرم بزوال الشمس وإن لم يجلس الإمام، لأن هذا التوقيت وتوقيت الجمعة، وتوقيت الجمعة إذا أتى وقف كل شيء. ولا صح هذا، ولأن الله تعالى علقه على النداء لا على الوقت. يعني حقيقة الأمر كلما تأخر النداء كلما بقي الجواز على البيع. ولأن المقصود بهذا إدراك الجمعة، وهذا يحصل بما بصعود الإمام، ويحصل ما ذكرنا دون ما ذكره. ولو كان تحريم البيع معلقا بالوقت لما اختص بالزوال. صحيح هو مختص بقيام الإمام على المنبر، لأن قيام الإمام على المنبر يؤذن بالجمعة بخطبتي الجمعة ثم ذلك صلاة الجمعة. لا ما أذن. فأما من كان منزله بعيدا لا يدرك الجمعة بالسعي وقت النداء، فعليه السعي في الوقت الذي يكون به مدركا للجمعة، لأن الجمعة واجبة، والسعي قبل النداء من ضرورة إدراكها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني لو قال أنا لو مشيت بعد الأذان تضيع علي الصلاة، دخول وجوبا لابد أن تمشي قبل الأذان. وجوبا نعم وجوبا، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لن تدرك الجمعة إلا بذلك. كاستسقاء الماء من البئر الوضوء إذا لم يقدر على غيره، وإمساك جزء من الليل مع النهار، يعني من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أترك دقيقتين للأسئلة ونتكلم عن الإبانة في سرعة.
ولشيخنا همة علت السريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت السريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.